الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ اليوم ما اتفقنا عليه في اللقاء الماضي من التعليق على كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب عليه رحمة الله. وابتدأ ابن رجب هذا الكتاب بأول مقطع وأول مسألة تناولها الإمام الترمذي في كتابه العلل، وهي أنه ذكر أن كل ما في كتابه الجامع قد عمل به ما عدا حديثين اثنين، وأضاف إلى هذين الحديثين ابن رجب حديثا ثالثا يقول بأن مقتضى كلام الترمذي في جامعه أنه أيضا لم يعمل به. فسنقف أولا مع هذا الموضوع ست وقفات أساسية قبل الدخول في الأحاديث التي ذكرها الترمذي والتي أضافها إليه أيضا ابن رجب في الفصلين اللذين طلبنا منكم أن تقرأوهما. المسألة الأولى التنبيه على أن من أهم أغراض المؤلف أي الترمذي عليه رحمة الله بيان الأحاديث التي أفتى بمقتضاه الفقهاء وعمل بها العلماء، وأن هذا أحد أغراضه الأساسية، وذلك بين من عنوان كتابه الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو أنه سمى كتابه الجامع بالجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلوم وما عليه العمل، فقد بنى كتابه على بيان ما عمل به العلماء والفقهاء. وهنا يؤكد الترمذي هذا الأمر في آخر كتابه، وهو أن كل ما في كتابه قد عمل به ما عدا حديثين اثنين، وهذا يبين أن هذا أحد أغراض المؤلف الأساسية والكبرى، يعني يذكره في عنوان الكتاب ويعيده في أول خاتمة الكتاب. قلنا بأن كتاب العلل هو خاتمة كتاب الجامع، فيبتدئ الخاتمة أيضا بالتأكيد على هذه القضية، وهذا ما يؤكد أحد المزايا التي ينص عليها أهل العلم بالنسبة لكتاب الجامع الترمذي، وهو أنه كتاب حديث وكتاب فقه أيضا، وأن له عناية كبيرة جدا بفقه الحديث، وهو ظاهر بين من خلال الكتاب ومن خلال هذه المقدمة لكتابه العلل كما ذكرنا. المسألة الثانية بيان المقصود بالعمل. ما نصب الترمذي بأن كل ما في كتابه قد عمل به ما عدا حديثين اثنين؟ هل المقصود بالعمل الاحتجاج؟ أم المقصود بالعمل غير الاحتجاج؟ الذي لا أشك فيه أن مقصود الترمذي بالعمل ما هو أعم من الاحتجاج، ما هو أعم من الاحتجاج، يعني إما أن يكون الحديث محتجا به أو معمولا بمقتضاه وإن لم يكن محتجا به، فالمعمول به أعم من المحتج به، والترمذي يريد هذا، يريد الأعم. وإذا يكون مقصوده يعني إما يكون الحديث، شرط الترمذي في كتابه أن يخرج الحديث
الذي يحتج به او يكون قد عمل بمقتضاه احد الفقهاء. قد يكون هذا الفقيه عندما افتى بمقتضى ذلك الحديث قد استحضر ذلك الحديث في علمه وذهنه عند الفتوى، وكان هذا الحديث احد مرجحاته واحد ما استأنس به في فتواه، وان كان ضعيفا عنده لكنه استأنس به. وقد يكون هذا الحديث لم يكن في علم ذلك الامام اصلا، وانما اخذ ما دل عليه ذلك الحديث من نص اخر او مقياس او حتى تقليدا، قلد احد المجتهدين كان يقلد احد الصحابة مثلا ومن افتى بتلك الفتوى فافتى بمقتضى فتوى احد الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن ذلك الحديث يعني يحتمل ان يكون ذلك الحديث لم يكن في ذهن ذلك العامل الفقيه او العالم الذي افتى بمقتضى ذلك الحديث. المهم ان هذا الحديث قد قال بمقتضاه احد اهل العلم، هذا شرط الترمذي، اما احتجاجا واما استئناسا واما قال بمقتضاه وان لم يكن في علمه اصلا. واضح يا اخوان؟ هذا هو شرط الترمذي الا في هذه الاحاديث التي استثناها في اخر كتابه. هذا هو المقصود بالعمل. دليل هذا المقصود، قلت لا اشك، طيب ما الدليل على ان هذا المقصود الترمذي؟ هذا بين ظاهر من كثير من احاديث كتابه التي يخرجها وينص على ضعفها، ومع ذلك يقول وقد افتى بهذا الحديث فلان وفلان وفلان من اهل العلم، وهو نفسه يبين انها ضعيفه لا يحتج بها. واقرب مثال على ذلك حديث ابن عباس في جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن هذا الحديث هو نفسه الترمذي لم يصحح هذا الحديث، وإن كان قد يستنبط يعني تصحيحه إذا قال بالنسخ، لكن لم يصحح هذا الحديث على كل حال. الأمر الثاني أو الدليل الأمثلة الأخرى قد تكون أوضح في الدلالة، منها حديث أورده حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، ثم قال الترمذي بعد هذا الحديث حديث عائشة ليس بقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يقول هذا الحديث غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال وفي باب عن معاذ بعد ان بين عله الحديث ان في اسناده رجلا متروكا، مع ذلك قال اورد شاهد له، وايضا ضعف هذا الشاهد بعد ان ورده قال هذا حديث غريب واسناده ضعيف، ثم قال يعني حتى الشاهد ضعيف، قال وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يلزم، فبين انه قد عمل بمقتضى هذا الحديث مع كونه ضعيف الحديث. فالعمل بالحديث لا يعني به الاحتجاج، هذا يدل على ان العمل بالحديث الذي يقصده الترمذي ليس هو الاحتجاج، وانما هو العمل بمقتضى الحديث على احد الوجوه التي سبق ذكرها. مثال اخر ايضا، هذا امثله كثيره جدا حقيقه، حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، قال الترمذي عقبه وفي الباب عن ابن عمر. وحديث منصور اللي هو السابق حديث ابن مسعود من رواية منصور المعتمر قال لا نعرفه إلا لحديث محمد بن فضل بن عطية، ومحمد بن فضل ضعيف ذاهب الحديث، محمد بن فضل هذا متهم بالكذب ولذلك قال ذاهب الحديث، لا نعرف الا من حديث محمد بن فضل بن عطيه، محمد بن فضل ضعيف ذاهب الحديث عند اصحابنا، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام اذا خطب، وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. قال الترمذي
ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بين أن هذا عليه العمل، ومع ذلك يضاعف هذا الحديث وضعفه شديد، وأيضا ضعفه شديد. إذن لا يمكن أن يقصد بالعمل هنا الاحتجاج، وينفي أن يكون في هذا الباب أصلا حديث صحيح. لاحظتم يا إخوان؟ طيب، هذا هو معنى العمل إذن عند الإمام الترمذي، وهذا هو مقصوده. من هذا نستفيد المسألة الثالثة، وهي بيان خطأ من احتج بمنهج الترمذي هذا بكلامه هذا، على أن من العلماء من يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام. بعض الباحثين المعاصرين ادعى أن من الفقهاء، بل بعضهم أكاد أن يقول إجماع على ذلك، أن كثيرا من أهل العلم يحتجون بالحديث الضعيف في الأحكام. الآن ما عندي قضية فضائل الأعمال، لا، في الأحكام. ومن بين حججهم على ذلك كلام الترمذي، يقول هذا الترمذي يضعف أحاديث وينص أن الفقهاء قد عملوا به، فهو فهم إذن هنا العمل بالنوش بأنه الاحتجاج. فهم أن قول الترمذي أن الفقهاء عملوا بهذا الحديث مع تضعيفه له، أن الترمذي ينقل عن هؤلاء الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف، وهذا خطأ ولا شك، وهذا خطأ عظيم وجسيم أيضا، ولا يمكن أن يقول به أحد حقيقة ممن يعني تمعن في هذه المسألة وتفقها في حقيقة هذه المسألة. أولا يعني ما يدل على بطلان هذا القول أن الترمذي كما سبق قال مثل هذا الكلام في أحاديث شديدة الضعف، وهي بالإجماع لا يعمل بها لا في فضائل الأعمال فضلا عن الأحكام. وقد نقل الإجماع على عدم العمل بالحديث شديد الضعف في فضائل الأعمال عدد من أهل العلم، منهم العلائي وابن حجر، قال الحديث شديد الضعف لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال. والترمذي يبين شدة ضعف بعض الأحاديث، ومع ذلك يقول أن من الفقهاء من عمل بها كالحديث السابق في استقبال المأمومين للخطيب يوم الجمعة. فهذا يبين دلالة واضحة أن العمل في كلام الترمذي لا يقصد به الاحتجاج، وهذا لا يمكن. سأتي تقرير هذا بمزيد به إن شاء الله. فيقيل، هذه هي المسألة الرابعة، ما فائدة ذكر هذه الأحاديث الضعيفة مع التنصيص على أن العمل عليها؟ يعني قد يقول قائل، طيب يكون إذن عمل الترمذي هذا شيء من التغرير بالقارئ، يعني يأتي الحديث ضعيف ويقول العمل على هذا الحديث الضعيف، ثم لا يقصد بالعمل الاحتجاج، وبهذه الصورة كأنه يغرر بالقارئ، وكأن هذا الحديث قد احتج بها الفقهاء. فأقول هذا الفهم بعيد تماما عن ما يمكن أن يفهم من تصرف الترمذي. ومن عرف يعني طريقة إطلاقات العلماء وكلامهم يعرف أن هذا الفهم بالفعل في غاية البعد. أولا لما ذكرناه قبل قليل أنه أطلق هذا التعبير في أحاديث شديدة الضعف الإجماع على عدم العمل بها في فضائل الأعمال فضلا عن الأحكام. هذه قرينة واضحة تبين أنه لا يمكن أن يصل بالعمل هنا الاحتجاج. الأمر الثاني، الجواب الثاني الذي يعني ممكن نجيب به عن هذا السؤال، أن هناك مقاصد متعددة ممكن أن نذكرها أو نذكر بعضها لإرادة الترمذي لهذه الأحاديث. المقصد الأول الذي من أجله أورد هذه الأحاديث وبين أن من الفقهاء من عمل بها، التنبيه على أن هذه الأحاديث ضعيفة وإن احتج بها بعض الفقهاء، يعني وإن يقول المقصد بالعمل في بعض الأحيان الاحتجاج، فقد يكون من مقاصده الرد على من احتج به، يعني نقلها على أن بعض الفقهاء قد عملوا بهذا الحديث لا يلزم منه أنه يوافق على صحة الاحتجاج، فقد يقول احتج به فلان وفلان وفلان، والصواب أنه ضعيف أي لا يصح أن يحتج به. فقد يكون هذا احد مقاصده من بيان الضعف مع ذكر انه قد عمل بهذا الحديث. هذا لو حملنا العمل على الاحتجاج، وهذا محتمل، قلنا ان العمل يشمل احتجاج وزياده، يعني هذا احد المعاني المحتمله في اطلاق هذه العباره اصلا. الاحتمال المقصد الثاني ان الترمذي كما ذكرنا انفا وعصر على ذلك اهل العلم قد جعل كتابه شاملا لعلمين عظيمين وهما الفقه والحديث والصنع الحديثية. فهو عندما يريد الحديث بعض حين يكون غرضه من إيراد الحديث هو التنصيص على تلك المسائل الفقهية فقط، يعني يريد أن ينفع القارئ بمسائل فقهية كثيرة، يريد أن يبين له الحكم حكم الفقهاء في بعض المسائل ويوجد فيها حديث صحيح يدل عليها أو لم يوجد حديث صحيح يدل عليها، هذه فائدة. يريد أن يقول لك ترى قول الفقهاء في هذه المسألة هو كذا وكذا وكذا، ثم يضيف فائدة جديدة حديثية، يذكر لك حديث ضعيف ورد في الباب ثم يبين علته ويبين لك كيف تعلم الأحاديث وما هو المنهج الذي ترد به الأحاديث ويتعلم القارئ قارئ الكتاب فقها وحديثا، فقه ومعرفة أقوال الفقهاء والصنع الحديثية كيف يضاعف الحديث وما هي العلة التي يرد بها الحديث، وهذه فائدة عظيمة جميلة ومقصد إذا قصده الترمذي وقد قصده يشكر عليه، ومما تميز به كتابه ونص على أنه من فوائد كتابه. فيعني ليس بأمر غريب أن يفعل الترمذي هذا الأمر، وليس فيما سبق وأن ذكرناه من أن قد يقول قائل في تغرير بقارئ أو ما شابه ذلك. المقصد الثالث أنه قد يكون من مقاصد الترمذي بذكر العمل مع تضعيفه للحديث أن يبين أن هذا مما يقوي الحديث، يعني يقول هذا حديث ضعيف وقد عمل به الفقهاء، هذا مما يقوي الحديث، وهذا ليس بأمر غريب. ألم ينص الإمام الشافعي في كتابه الرسالة بعد أن بين أن الحديث المرسل ضعيف ذكر أن من مقوياته أن يكون قد أفتى به أحد الصحابة أو أن يكون قد أفتى به عامة أهل العلم؟ فكان من مقويات الحديث المرسل عند الشافعي أن يفتي بمقتضاه أحد الصحابة أو أن يفتي بمقتضاه عامة أهل العلم، ويقصد بهم إما التابعين أو كبار أتباع التابعين. إذن العمل بالحديث مما يصلح أن يكون في بعض الأحيان مقويا ومعضدا للحديث، فقد يخسر الترمذي في بعض الأحيان من بيان الحديث الضعيف خاصة إذا كان ضعفه خفيفا، طبعا إذا كان ضعف الحديث خفيفا وكان عمل عامة من عند مقتضاه، قد يكون مقصود الترمذي من بيان هذا الأمر هو أن يبين أن هذا الحديث قد ينفع أن يحتج به ويكون مما يرتقي إلى درجة القبول بموافقة فتوى عامة أهل العلم لمقتضى هذا الحديث. وهذا مقصد قلت لكم أنه نص عليه الإمام الشافعي في المرسل الذي هو مردود عند الشافعي، ومع ذلك يقبل الارتباط بشروط من بينها أن يكون قد وافق فتوى أحد الصحابة أو أن يكون قد وافق فتوى عامة أهل العلم. هنا مسألة ليست في صلب كلام الترمذي لكن لا بد من الكلام عنها حتى يتبين، لا يستغرب الأخوة هذا الأمر وإن كان بيانته في مجالس أخرى، وهو ما علاقة فتوى الصحابي أو فتوى عامة أهل العلم بتقوية الحديث. يعني قد يقول قائل قد يكون الصحابي أفتى باجتهاد، التابعون قد يكون أفتوا باجتهاد، ما علاقة هذا بصحة نسبة هذه الألفاظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يكون قوي الحديث المرسل مثلا بوجهه من وجه آخر مرسل، هنا يظهر العلاقة. كون قوي وجهه من وجه آخر مسند وإن كان ضعيف السابق ضعف خفيفا، هذا أيضا واضح العلاقة وجه التقوية. لكن كون قوي بفتوى صحابي وفتوى عامة أهل العلم هنا قد تخفى العلاقة بين هذا الحديث وهذه الفتوى، وكيف يكون هذا الأمر مقويا للحديث ومثبتا هذه الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول إن مجيء الحديث مثلا المرسل ثم يفتي بمقتضاه أحد الصحابة
نحن نعرف أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر الناس ورعا واحتياطا وسكوتا عما لم يعلموا، وكانوا كثيرا ما يتوقفون لعدم ورود النص، وكثيرا ما يمتنعون عن الاجتهاد مع أنهم أهل للاجتهاد إذا لم يرد النص، وكل واحد منهم يلقي بعهدة الاجتهاد على غيره. فإذا جاء واحد من هؤلاء الصحابة أصحاب هذا التثبت والتحري والتورع وأفتى في مسألة يغلب على الظن، ولم أجد نصا فيها، يغلب على الظن أنها مما تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أفتى فيها. أليس هذا احتمالا قويا؟ ما بدي أقول غالبا، لكن قويا، احتمال قوي. من عرف مكانة الصحابة وعلمهم ومكانتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أهل لأن يعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم نعلمه، ومن عرف ورعهم كما ذكرنا وتوقفهم عن الفتوى يعرف أن هذا احتمال قوي جدا في حقه. يقول قائل طيب يبقى الاحتمال الثاني وهو أنهم قالوه باجتهاد، فأقول نعم، حتى إن كانوا قالوه باجتهاد هذا الاجتهاد يقوي الحديث المسرى أو الحديث الخلف الضعيف. كيف؟ نحن نعرف أن أحكام الدين مضطردة متفقة ليس بينها تناقض ولا تنافر، فإذا جاء القياس الصحيح وأيده حديث مرسل تأكدنا أن مدام هذا قياس صحيح من نص صحيح ثابت ما هو الاجتهاد وهو الذي عليه الاجتهاد ووافقه المرسل، هذا دل على أنهما من مشكاة واحدة وأن هذا هو حكم الله في هذه المسألة. لو كان قياس صحيح مضاد الحديث المرسل بالفعل هنا مما يثير الريبة في صحة هذا الحديث المرسل، لكن اتفاق هذين الوجهين من وجوه الاستنباط الصحيحة يدل على أنهما حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وهذا هو وجه تقوية الحديث المرسل ولو كان باجتهاد، ولو كان فتوى الصحابي باجتهاد. طيب فتوى عامة في العلم، لما كان من جاء بعد الصحابة أقلهم في العلم والورع وإن كانوا أهلا للفضل والعلم والورع، اشترط الشافعي لأن يكون فتوى صحابي واحد، ولكن هو أن تكون فتوى جمهور العلماء عامة العلماء لا إجماعا ولكن عدد من التابعين، ووجه التقوية هو نفس السبب السابق، لأنهم لم يتفق هذا العدد من كبار التابعين وفقهاؤهم وعلماؤهم مع ورائهم وعلمهم إلا لورود النص أو لاجتهاد صحيح، وقد بينا أن كلا الأمرين مما يقوي الحديث الخفيف الضعف سواء كان مرسلا أو غيره مرسل، أي وجه وجوه الضعف الخفيف. لاحظتم يا إخوان؟ ولذلك يتبين بالفعل أن إيراد الحديث الضعيف مع التنبيه على أن عليه العمل قد يكون من مقاصده تقوية الحديث الضعيف بعمل الفقهاء بمقتضاه. المقصد الرابع الذي قد يقصده الترمذي أن إراده للحديث الضعيف كغيره ممن ألف في السنن من أجل أن يبين درجة ضعف هذا الحديث، خاصة الذي يحكم يبين درجة هذا الحديث الضعيف، هل هو مما يصلح للاعتبار والتقوية أو لا يصلح لذلك. يعني قد يريد الحديث الضعيف وينص أن عليه العمل ولا يقصد بذلك التقوية، وإنما يريد أن يبين أنه سند بحديث ضعيف، فقد يجد غيره ما يقوي هذا الحديث الضعيف. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن فوائد الحديث الفوائد اللي هي الغرائب، يعني في هذا السياق يقصد بها الظاهر الغرائب، قال إن الحديث الضعيف قد يحتاج إليه في وقت يعني يكتب، وأما المنكر فأبدا منكر، يعني الحديث الضعيف الخير الضعف نعم يكتب لأنه قد يجد له ما يقويه، أما الحديث الشديد الضعف فلا وزن له ولا داعي لكتابته لأنه لن يتقوى ولن يسمح للاحتجاج في يوم من الأيام، بل شديد الضعف. انتبهتوا يا إخوان؟ وهذا هو أحد مقاصد العلماء الذين ألفوا في السنن وأوردوا فيها الأحاديث الضعيفة،
لأن هذا أيضا أحد دجج من يقول بأن الحديث الضعيف يحتج بها في الأحكام، يقول هذا أبو داود هذا فلان هذا فلان أوردوا أحاديث ضعيفة في كتب السنن وهي في الأحكام هذا يدل عليه يحتجون بها في الأحكام. يقول لا، مجرد كتابتها لا يدل على أنه يحتجون بها، ولكن أوردوها لمقاصد من بين هذه المقاصد أنه محتمل أن يجد أحد العلماء من يقوي هذا الحديث الضعيف إذا كان في درجة الضعف الخفيف فينتقل هذا الحديث من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا أو حجة أو مقبولا على أي الأحوال. واضح يا إخوان؟ فمن مقاصد الترمذي أيضا بيان درجة الحديث، هل هو خفيف الضعف أو شديد الضعف؟ فإن كان خفيف الضعف نعرف أنه يمكن أن يتقوى وأن يعتبر به وأن يصبح مقبولا، وإن كان شديد الضعف ونص على شدة الضعف مثل الحديث السابق توجيه فلان ودائب الحديث نعرف أنه غير نافع الاعتبار وأنه لا يقبل من أحد أن يحتج بمثل هذا الحديث. وهذه فائدة، وهذه فائدة يعني تستحق أن تذكر ليتجنب الفقهاء والعلماء الاحتجاج بمثل هذا الحديث الشديد الضعف وأن يلغوا عند نظرهم في المسألة هذا الحديث وكأنه لم يرد في المسألة، يبحثون عن أدلة هذه المسألة من وجه آخر لا من جهة هذا الحديث الشديد الضعف. هذه المقاصد التي يمكن أن تكون هي سبب إرادة الإمام الترمذي لهذه الحديث مع التنصيص على الضعيفة، مع التنصيص على أنه قد عمل بها بعض أهل العلم حتى لا يستغرب مثل هذا الأمر ولا يقال إلى ما فائدة ذكر هذا الأشياء. الفائدة الخامسة هي مأخوذة من السابقة، لما كان العمل بالحديث مما قد يقويه أحيانا، يقوي الحديث ويجعله في درجة المقبول، نستنبط هذا بمفهوم مخالفة أن ترك العمل بالحديث مما يضعف به الحديث ويدل على رده أحيانا أيضا. كيف؟ إذا كان هناك شيء أو إذا يعتبر العمل سبب وجوده يقتضي تقوية الحديث، فوجود نقيضه وهو العمل بخلاف هذا الحديث هذا لا شك سيكون سبب لضعف الحديث. أعيد العبارة مرة ثانية، أقول إذا كان العمل بالحديث وجوده يقوي الحديث، معنى ذلك يلزم من ذلك أن وجود نقيضه وهو العمل بخلاف هذا الحديث هو لابد يكون عمل بخلافه، ما راح يكون أمر صلي، يعني إما عمل بالحديث أو عمل بخلافه، لابد أن يكون الفقهاء حكم في هذه المسألة التي ورد فيها الحديث، فإما يعمل بالحديث أو يقول بخلاف هذا الحديث. فإذا اعتبرنا العمل مما يقوى به الحديث وقد بينا لكم ذلك في كلام الشافعي فلا شك أن العمل بخلاف هذا الحديث سيكون أحد أدلة تضعيف هذا الحديث ورده. لاحظتم يا إخوان؟ وهذه مسألة مهمة حقيقة جدا جدا، وتبين لكم هذه القضية علاقة الفقه بالحديث وأنه لا يمكن أن يمهر إنسان أو ناقد في علم الحديث وهو غير قادر على أن يعرف آراء الفقهاء في ذلك الحديث الذي يدرسه ويريد أن يعرف هل هو صحيح أو ضعيف. أصلا هذا لا يمكن. من وسائل معرفة صحة الحديث أن تعرف ما هو موقف العلماء من هذا الحديث، هل قالوا بمقتضى أو لم يقولوا بمقتضى. إغفال هذه المسألة ليس من شأن أئمة النقد كالبخاري ومسلم وأمثالهم، بل هذه أحد أصول علمهم. ويدل على ذلك يعني أمور كثيرة، من أوضحها شرطاء الحديث الصحيح وهي نفي الشذوذ ونفي العلم، أو ليس من العلم زيادة لفظة في المتن مؤثرة في دلالته. كيف يعرف الفقيه أن المحدث أن هذه اللفظة مؤثرة أو غير مؤثرة وما هي دلالتها إذا لم يكن عنده فقه؟ صحيح ولا لا؟ إذا ما عنده قدرة على استنباط المعاني هل يمكن أنه يعلم هذه الزيادة أو لا؟ لأنه معروف أن الزيادة إذا كانت مؤثرة ينظر فيها إلى القرائن حينها هل تكون مقبولة أو لا. متى نعرف أنها مؤثرة أو غير مؤثرة؟ إذا لابد قدر من الفقه. صحيح ولا لا؟ الشذوذ، الشذوذ الذي نعرف طبعا هو التفرد بأصل، وهنا التفرد بأصل المردود. هذا التفرد بأصل كما ذكرنا في أكثر موطن يحتاج من الناقد أن ينظر هل هذا الحديث مما تتوافر الدواعي على نقله، أي مما تعم البلوى به، وهذا قدر من الفقه عظيم. ثم يقارن هذا بدرجة إتقان الراوي بوجوه أخرى حتى يخرج هل هذا التفرد مقبول من هذا الراوي أو غير مقبول من هذا الراوي. وهذا يؤكد لكم قضية علاقة فقه الحديث بالحكم عن الحديث قبولا وردا. وعمل الترمذي وتنصيصه على هذا الأمر أيضا خير شاهد على ذلك، وأن المحدثين كانوا يراعون هذه القضية. وهذا أيضا يعيدنا أو يجعلنا نستنبط فائدة أخرى جديدة، وهي الدفاع عن المحدثين وعن قضية علمهم بالفقه، وأن وصفهم بأنهم كانوا خلوا من الفقه وأنهم لا معرفة لهم بالفقه أن هذا القول باطل. ويحتاج أدلة كثيرة في تبييناتهم، تبييبات هؤلاء العلماء كالبخاري والترمذي، ونقل من أقوال الفقهاء ويأتي بها كالترمذي مثلا، وإقامة كتابه على أنه لا يخرج إلا ما عمل به. هذه عناية بالفقه رائعة جدا وظاهرة وبينة، ما تحتاج إلى كلام. ثم أن يكون لذلك علاقة بالتصحيح والتضعيف، هذا يزيد بيان علاقة الفقه بالحديث إلى درجة أنه حتى الصنعة الحديثية لا يمهر فيها إلا من كان قادرا على تكميل نقده واجتهاده بمعرفة أقوال العلماء في تلك المسألة التي يدور حول ذلك الحديث الذي يريد أن يحكم عليه قبولا أو ردا. وفي الأخير فائدة نستنبطها أخيرا من ذلك، وهو الرد على المستشرقين وعلى بعض العقلانيين والعصرانيين المحدثين الذين يزعمون أن المحدثين ما كانوا يقولون منهم، وأنهم فقط عملهم منصب على الأسانيد إن كان ظاهر السند الصحيح حكموا عليه بالقبول. هذه المسألة والنظر في فقه الحديث وعمل الفقهاء وعدم عمل الفقهاء، تقوية الحديث الضعيف بالعمل ورد الحديث الذي ربما يكون ظاهر القبول لعدم العمل، هذا كله يدل على أنهم ينقدون المتن نقدا عميقا ودقيقا، وأن هذه الدعوة باطلة وغير صحيحة. وهذا أحد مصادر السنة الكبار جامع الترمذي أقامه المؤلف بمراعاة هذه القضية، وهي ملاحظة ما عليه العمل من الأحاديث وما ليس عليه العمل من الأحاديث. المسألة السادسة، ما هو التوجيه في الأحاديث التي نقل العمل على خلافها؟ يعني كيف يكون في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكون العمل على خلافه؟ هذا لابد لهم الجواب، أمر مشكل. كيف يرد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل به العلماء ولا يفتي به الفقهاء؟ فلا بد أن يكون لهذا الأمر جواب. فقل إن هذا إذا وقع لا يخرج عن أحد أربعة احتمالات. إذا ورد حديث وجاء العمل على خلافه لا يخرج عن أحد أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا الحديث ضعيف، وإن كان ظاهر سنده الصحة فقد يكون فيه علة خفية يعرفها المحدثون والنقاد. هذا الاحتمال الأول، قد يكون الضعف ظاهرا وسيأتي أمثلة لذلك. الضعف ظاهر كان يكون الحديث راوي ضعيف أو يكون فيها انقطاع ظاهر بين مثلا أنه مرسل أو ما شابه ذلك، هذا يكون خلاص إذا سبب عدم العمل أن الحديث ضعيف خلاص، ونحل الإشكال الأول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون صحيحا لكنه منسوخ، أن يكون صحيحا لكنه منسوخ، والمنسوخ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء الوحي مبطلين عمل به، فترك الأمة العمل بهذا الحديث إنما هو بوحي، فلا ملامة على الأمة، بل هي مصيبة في هذا الفعل أنها تركت المنسوخ لورود الناسخ، وهذا واضح وبين. الاحتمال الثالث أن يكون ترك العمل بهذا الحديث هو في الحقيقة ترك للعمل بالفهم الخاطئ لهذا الحديث. يعني يفهم من الحديث معنى هذا المعنى خاطئ ليس هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ترك العلماء العمل بهذا الفهم الخاطئ. انتبهتم يا اخوان؟ يأتي شخص خالف مواد الحديث او كلهم خالف مواد الحديث، هو من الذي يتعارض وتراقب من التعارض هو الذي يخطأ في فهم الحديث. الحديث لا يعارض، قد يكون في مسألة اخرى، قد يكون مخصص، قد يكون كذا، ويبين خلاف من الأمثلة المؤلف. الاحتمال الرابع أن تكون دعوى عدم العمل غير صحيح، أن تكون دعوى عدم العمل غير صحيح، يعني أن يرد حديث صحيح ثابت ويقول أحد العلماء أن هذا الحديث لم يعمل به أحد، ويكون الصواب أنه قد افتدي بعض الفقهاء وعمل به بعض العلماء، وهذه الدعوة غير صحيحة. فأيضا ينحل المشكل، أصول لم تجمع الأمة على ترك العمل بهذا الحديث. هذه الاحتمالات الأربعة التي لا أجد احتمالا سواها لهذه الأحاديث التي نقل أن العمل على خلافها. ومن خلال هذه الأمور الأربعة أستطيع أن أقول قاعدة محكمة صحيحة، وهي أنه لا يوجد حديث صحيح ثابت لا قادح فيه لم يعمل به العلماء إلا أن يكون منسوخا. لا يوجد حديث صحيح ثابت لا قادح فيه ولم يعمل به العلماء حقا، أضف كلمة حقا حتى لا يأتي يعني الاحتمال، ولم يعمل به العلماء حقا إلا أن يكون منسوخا أبدا، قاعدة مطردة. وهناك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية نص في على هذه المسألة وعلى فوائد أخرى أحببت أن أخبركم به، لأنه حقيقة رائعة جدا في كتابه درء التعارض. يقول عليه رحمة الله لا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع، بل لا يعلم، يقول هذا كل كلامه، بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أو النهي أو في الأحكام أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ. نفس الكلام الذي ذكرته عنه، ما في حديث صحيح أجمع العلماء على تركه إلا أن يكون منسوخا. ثم يقول ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء. أعيد العبارة، لا تقف العبارة عند قوله ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، ثم يقول فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء. يعني الآن انتقل لمثل أخرى يريد مبين الأمور التي تقال في الحديث الصحيح، يقول لا يوجد حديث صحيح أجمع المسلمون على الحكم بنقيضه، فضلا عن أن يوجد حديث صحيح أجمع العقلاء على رده والعقول السليمة على رده. ليش الآن ليش هذه الأفضلية ليش الكره؟ يقول فإنما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية، فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه فألا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أو لا وأحرى. يعني اشرح معنا ما لا علاقة بالموضوع، يقول لا يمكن يوجد حديث صحيح أجمعت الأمة على عدم العمل به. يقول هذا فضلا بل يعني ما هو أخفى من ذلك نحن ننفيه، ما هو أخفى من ذلك يقول نحن ننفيه، وهو أن بل ما هو أفضل من ذلك نحن ننفيه. يقول مثل أيضا وننفي أيضا وجود حديث صحيح دل العقل الصريح على بطلانه. يقول لما يتكلم بهذا في هذه المسألة؟ قال لأن العلم بالإجماع أمر أخفى من مناقضة العقل للحديث، لأن العقل كل العقول تشترك في إدراك أنه قد يكون هذا الحديث معارض للعقل. أما العلم بأن هذه المسألة أجمع عليه العلماء أو ما أجمعه قد يخفى على الإنسان، فإذا لم يوجد حديث معارض العقل الصريح أو إذا لم يوجد حديث يعارض الإجماع فمن باب أولى على أن يوجد حديث يعارض العقل الصريح. واضح يا إخوان؟ أهم ما يهمنا في هذه العبارة هو نصه على أنه لا يوجد حديث صحيح وأجمعت الأمة على تركه إلا أن يكون منسوخا، إلا أن يكون منسوخا. وبذلك لا يكون هناك أي إشكال في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف. هذه أهم المسائل التي يمكن أن تستخلص من هذا الفصل. يبقى الكلام عن الأحاديث التي أوردها المؤلف، وسأتكلم عن الثلاث الأحاديث التي أوردها الترمذي، والباقي إذا رأيتم أنتم في أسئلتكم أنه في داعي له أجبت، وإن رأيتم أنه لا داعي للكلام عنه تركته، أو نجيب على ما يتيسر منها إذا جاءت الأسئلة. الحديث الأول الذي أورده الترمذي وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف عندكم في الكتاب ولا سقم. هذه تصحيف ولا شك، سقم تصحيف ولا شك، والصواب فيها ولا سفر، ولا سفر من غير خوف ولا سفر، وتصحيف سفر إلى سقم واضح. ما دليل هذا الجزم بالتصحيف؟ أولا أنها كذلك في رواية الكروخي من العلل في نسخة الكروخي أنها ولا سفر، وهي النسخة التي أراني أحد الإخوة الأسبوع الماضي كتاب العلل للترمذي مطبوعا باعتمادها، وهي نسخة متقنة جدا جدا. الأمر الثاني أنه لم تأتي ولا رواية حسب الطلاعي لا في جامع الترمذي نفسه ولا خارج جامع الترمذي برواية ولا سقم أبدا، وإنما جاء فيها ولا سفر، وفي رواية أخرى ولا مطر، في رواية أخرى ولا علة، لكن يعني رواية نادرة جدا وفي شك في صحتها ولا علة. لكن سقم في أقل ما نقوله في هذا الموطن لا شك أنها خطأ، وصواب فيها أنها ولا سفر لأنها ولا علة، هذه جاءت في رواية أخرى وليس في رواية ذكرها المؤلف. هذا الحديث له لفظان، أول شيء الحديث في صحيح مسلم صحيح، وصحه جماعة من هلين، صحه ابن خزيمة وابن حبان وغيره، بل إذا قلنا بأن الترمذي يرى أنه منسوخ كما ذهب إليه المؤلف فلا يقول بالنسخ إذا كان عنده صحيح، أما إذا كان عنده ليس بصحيح لا يقول أنه منسوخ، وإنما يرد بالضعف، ما في داعي أن يقول بأنه منسوخ، لأن دعوى النسخ يعني أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ. فالمقصود الحديث صحيح وله لفظان، اللفظ الأول هو الذي ذكرناه الآن من غير خوف ولا سفر، وله لفظ آخر من غير خوف ولا مطر، وهذا اللفظ هناك من تكلم فيه الثاني هذا الذي زيادة مطر، هناك من تكلم فيه من أهل العلم وضعفوه، والصواب أنه صحيح، خرجه مسلم في الصحيح، والصواب أنه صحيح لمجيئه من وجوه متعددة عن ابن عباس رضي الله عنه. نقل الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث أكثر من واحد من أهل العلم، ظاهر كلام المؤلف هنا على ذلك، وأيضا ابن خزيمة في صحيحه نقل الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث، وأيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد نقل الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث، إلا أنه استثنى قال إلا روايات شدت عن بعض أهل العلم. هذا أول قضية لو يمكن من نقل إجماع فيه فيه شيء من يحتاج دراسة، يعني يعتبر ابن عبد البر أن هناك أقوال لبعض العلماء كلها شاذة، نحتاج ننظر هل بفعل هذه الأقوال يصح أن توصف بأنها شاذة أو لا يصح، بخلاف الإطلاقات السابقة التي تقول أنه ليس هناك مخالف في المسألة. الأخرى التي ننتقل إليها وهي أن الحديث في الحقيقة أيضا له شاهد، نعم شاهده ليس صريحا في المعنى لكنه يمكن أن يدل على نفس المعنى، وقد استدل به بعض من يرى أو من يفتي بظاهر هذا الحديث استدل بهذا الشاهد، وهو حديث متفق عليه لا احتمال له في الكلام في صحته، وهو حديث عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سبعا يعني المغرب والعشاء وثمانيا يعني الظهر والعصر. أورده البخاري تحت باب تأخير الظهر إلى العصر، باب تأخير الظهر إلى العصر، ظاهره إيش؟ المشاهد لحديث ابن عباس، وظاهر طبيب البخاري أنه يؤيد الظهر إلى العصر، باب تأخير الظهر إلى العصر، ظاهره إيش؟ المشاهد لحديث ابن عباس، وظاهر طبيب البخاري أنه يؤيد هذا الظاهر، وإن كان حافظ حجر في الحقيقة حاول يتأول طبيب البخاري، لكن ظاهر التبويب وظاهر إرادة الحديث أن البخاري يقول بظاهر هذا الحديث. واضح يا اخوان؟ طيب ما هو موقف الجمهور من هذا الحديث؟ والحديث صحيح خاصة بلفظ ولا كفر لم يطعن فيه احد وغير خوف ولا كفر، ما هو موقف الجمهور الذين قالوا بعدم العمل بهذا الحديث؟ شوف الان حتى تعرف الاحتمالات الاربع، يعني ما دام الحديث صحيح اذا لابد يكون له موقف من هذا القبيل، فموقفهم أنهم تأولوا هذا الحديث، تأولوا هذا الحديث، فمنهم من قال المقصود به الجمع حالة المطر غير خوف ولا كفر، قال المقصود به حالة المطر، لذلك هم يضعفون رواية ولا مطر، ومن قال بذلك من قال بأن المقصود بهذا الحديث حالة المطر الإمام مالك وابن خزيمة في صحيحه، وأشار إلى ضعف رواية ولا مطر، أما مالك فورده كاحتمال قال يحتمل أن يكون هذا الحديث المقصود به حالة المطر، أما ابن خزيمة فأشار إلى رواية ولا مطر وأنها واحتج لتضعيفها بالإجماع، يقول الإجماع على عدم الجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهو هنا المقصود به المطر، فرواية ولا مطر هذه لابد أن تكون غير صحيحة بدليل مخالفة الإجماع لها، لأنه صحت صار هذا التأويل الذي هو يرى أنه التأويل الوحيد لهذا الحديث باطل، فإذا لابد أن يكون هذه الزيادة باطلة لمخالفتها الإجماع. التأويل الآخر لهذا الحديث أن المقصود بالجمع هنا الجمع الصوري، ما هو المقصود بالجمع الصوري؟ أن يؤخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها، وحين يسلم يدخل وقت العصر فيصلي العصر، أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصلي المغرب في وقتها، فإذا سلم دخل وقت العشاء فصلى العشاء في وقتها. فهو جمع صوري، صورة الفعل أنه جمع، لكنه في الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها. الجمع الثالث أو التأويل الثالث أن المقصود به حالة المرض، حالة المرض، وهذا قال به الإمام أحمد وغيره أيضا، والشافعي قالوا بأن المقصود به حالة المرض، أن المريض إذا خشي أنه مثلا ما يستطيع يغمى عليه أو في عليه مشقة كبيرة في الصلاة، في أن يصلي كل صلاة في وقتها تشبه مشقة السفر وربما تفوق، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في حالة المرض، وحمل هذا الحديث على هذه الحالة. وجه جمع أو تأويل رابع، قالوا أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك حالة غيب، يعني صلى الظهر ويظن أنه في وقت الظهر، فلما كشفت الشمس بين أنه في وقت العصر، وهذا تأويل بعيد، لكن يقين أن المقصود به حالة الغيب. هؤلاء هم الذين ردوا الحديث، وهم جمهور أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم حق، لكن هناك من قال بظاهر هذا الحديث لكن بقيد، قالوا أنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين في الحضر لحاجة بشرط أن لا يكون ذلك من عادة هذا الشخص، وإنما مرات نادرة يحصل من هذا الأمر لحاجة ما. ومن قال بذلك، هناك رواية صحيحة عن عباس تدل على أنه كان يفعل ذلك، وأيضا هذا منسوب من محمد بن سيرين وهو الذي أشار إليه ابن عبد البر كما ذكرت آنفا، وجماعة من الفقهاء ومنهم ربيعة الرأي من فقهاء المدينة شيخ الإمام مالك، ومنهم فقهاء المالكية أشهر، وأيضا من بعض فقهاء الشافعية، ونص عليهم الحافظ بن حجر في الفتح، ذكر جماعة من الفقهاء الذين أفتوا، وابن المنذر نعم من أقوى حينما نحتاج لهذه المسألة، ابن المنذر في كتابه الأوسط وله كلام مطول كنت أتيه معي، لكن مع العجلة نسيت الأوراق أو الكتاب، لكن له كلام مطول في هذه المسألة يرى فيه الأخذ بظاهر هذا الحديث. بل حتى ابن خزيمة في الحقيقة في لما تأول هذا الحديث بالمرض قال فإن صحت رواية ولا مطر فإنه يعني أنه يمكن أن يجمع بغير تلك الأعذار، وعنده قضية التأويل عنده ليست مقطوع بها يعني محتملة. المهم تعرف أن هذا الحديث هناك من أفتى بخلافه، بل في تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري فيه رد لمن قال بأنه جمع صوري في الحاشية، وفي تبني لرأي ابن المنذر وأنه فيه إباحة مثل هذا التصرف في حالات نادرة عند الحاجة. نعم. لهم الذين أعلوا رواية ولا مطر اعتقادا منهم أنه قد تفرد لحبيب بن أبي ثابت، يعني من ناحية النظر في الإسناد، لكن واقع أن الراوي الذي رواها لم يتفرد بها وأنه قد توبع عليها، وهو فقط قضية لهذا، لكن السفر يعني كأنه إزيادة تأكيد وتثبيت أنه لا لخوف ولا لمطر، وهما السببان المعروفان للجمع فنص عليهم، وجاءت الرواية أخرى ولا مطر لتؤكد أيضا حقا ما يشير لهذا. حتى الحافظ ترى في كلامه ما يميل به لهذا الرأي، لأنه قال في آخر رواية العباس في أكثر من وجه منها أنه سئل العباس لما فعل ذلك، قال أراد أن لا يحرج على أمته أو أن لا يحرج أمته، يعني بين أنه من باب التخفيف في بعض الأحيان على أمته لحاجة من الحاجات لضرورة من الضرورات بشرط أن لا يكون ذلك عادة. نحن لا يعنينا الآن المسألة الفقهية ما هو الراجح فيها، أنا الذي يعنيني فقط هو أن أبين هل في خلاف في المسألة أو ليس هناك خلاف في المسألة. طيب، ألا يمكن أن يحمل كلام التلميذ على وجه صحيح مع يعني أن يكون عالما بهذا الخلاف؟ أنا أقول نعم يمكن. كيف؟ ألا يمكن أن يكون مقصود التلميذ أنه ينفي أن أحدا عمل بهذا الحديث مطلقا، يعني كأنه يريد بذلك أنه يجوز الجمع في كل وقت، فهو ينفي العمل بظاهر هذا الحديث، يعني أنه يحق للإنسان في كل يوم أو كل يومين يجمع بين أي صلاة، ونسوا هذا من عادة الشخص. قد يكون مقصوده بأنه لم يعمل به أحد بناء على هذا الظاهر الذي قد يؤخذ من هذا الحديث، فبذلك لا يكون في نقد على الترمذي من جهة أن هناك من علم بهذا الحديث من العلماء، بل كما ذكرت يعني عن حافظ الحجر أنه نسب ذلك إلى جماعة من أهل الحديث، نسب هذا الرأي الذي نقلت عن ابن منذر وغيره، يقول وهو قول جماعة من أهل الحديث. فبناء على ذهن الترمذي لم يكن غائب عن ذهنه رأي هؤلاء الجماعة وهو من أهل الحديث أصلا. إذن هذا هو القول في هذه المسألة وفي هذا الحديث، وبينا لكم كلام أهل العلم فيها ومراد الترمذي. لكن حقيقة في موقف ظريف يعني في هذا الحديث، وهو أن الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث كما تجدون عندكم في الحاشية أورد الحديث الذي يعارض في رأيه، وهو حديث ابن عباس، حديث حنش عن عكرمة عن ابن عباس كما تجدونه في صفحة 5 في الحاشية عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها: من جمع بين الصلاتين من غير عذر، من كلام المحقق يعني من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال الترمذي بعد ما ورد هذا الحديث الذي يعارض به حديث ابن عباس الصحيح، يقول: وحنش هذا هو أبو علي الضحدي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا هو الذي قصدته آنفا لما قلت أن حديث ابن عباس في دلالة على أن العمل لا يقصد به الاحتجاج، فهنا يبين أيضا أن حديث حنش ضعيف، ومع ذلك يقول العمل عليه عند أهل العلم، ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ثم قال: ورخص بعض أهل العلم والتابعين في الجمع بين الصلاتين للبريد، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يرى الشافعي من يريد أن يجمع بين الصلاتين، وهذا يصح المعلومة ذكرتها سابقا، الشافعي من يقول بذلك، لا الشافعي لا يقول بأن الجمع المرض جائز. المقصود أن هذا كلام الترمذي، لاحظ أنه كأنه يعلّ الرواية الأولى بالرواية الثانية، مع أنه يرى أن الرواية الثانية ضعيفة، لكن الواقع أن الترمذي لا يريد الإعلان، فقط كما قلنا آنفا يريد أن يذكر حديث يعارض ظاهر حديث ابن عباس ثم ينصر العمل عليه، وإلا هو لا يخفى عليه من هذا الحديث شديد الضعف. حنش هذا رجل شديد الضعف وصل حسين المقاسم، ومن لطيف كما قلت آنفا أن العقيلي عكس، كانه يعكس التعامل مع الحديثين. العقيلي ما أورد حديث حنش هذا في ترجمته حديث فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، أورده فقال: لا أصل له، يعني موضوع يعني باطل. فقد روي عن ابن عباس بإسناد جيد، هذا كان من العقيلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يعين حديث حنش بحديث ابن عباس الآخر الذي فيه الجمع بين الصلاتين، وهذا لا يخالف فيه الترمذي. انتبهوا يا إخوان، لا يخالف فيه الترمذي، الترمذي فقط يريد أن يبين أن العمل على خلاف حديث ابن عباس، لكن لما الحديث السابق أراد أن يذكر حديثه ولو كان ضعيفا عليه العمل، لما ذكر حديث وإن كان صحيحا لكن ليس عليه العمل، أراد أن يذكر حديث وإن كان ضعيفا لكن عليه العمل، فهو لا يعين حديث ابن عباس بحديث الآخر. ولو سألته أي الحديثين يعين الآخر لأجابك ما أجاب به العقيلي، لا خلاف بينهما في هذه المسألة. هذا بالنسبة للحديث الأول وهو حديث ابن عباس. الحديث الثاني وهو حديث إذا شرب الخمر فجدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صححه جماعة منهم ابن حبان والحاكم، وتصريح الترمذي بنسخه، هذا الترمذي صرح بنسخه، هذا فيه دلالة أيضا على أنه يصحح، والحديث له طرق وروايات، وهو لا شك عندي أنه صحيح حديث قتل شارب الخمر في الرابعة. لكن اختلف موقف أهل العلم هذا الحديث، فمنهم من يرى أنه منسوخ وهو قول عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه منسوخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن هذا الحديث منسوخ وأنه لا يعمل به. وذهب ابن حزم من الفقهاء المتقدمين من والسيوطي من المتأخرين والشيخ أحمد شاكر من المعاصرين أن هذا الحديث محكم وأن هذا هو حد من يتكرر منه شرب الخمر فيكون حده إذا شرب الرابعة أن يقتل. وهناك رأي وسط وهو في غاية المتانة والقوة، وهو أن هذا الحديث إنما يدل على أن هذا هو حكم شارب الخمر تعذيرا لا حد، يعني قد يقتله القاضي في الرابعة وقد لا يقتله، قد يقتله في الخامسة في السادسة في السابعة قد لا يقتله أبدا، فهو تعذير حسب ما يراه القاضي من حال هذا الشارب، هل هناك أمور تحتف بتكرار العمل منه تؤدي إلى أنه لابد أن يقتل حتى يندفع عظيم إفساده، وأنه لا يندفع عظيم إفساده إلا بالقتل، فإذا تحقق هذا عند قاضي حكما بقتله، وإذا رأى أنه يكتفى بتأديبه بإقامة الحد عليه بالجلد ولو تكرر منه فعل ذلك، وهذا هو ترجيح من القيم، وهو ترجيح أرى أن رأي الجمهور الذين يرون أنه يمكن أن يكون التعذير بالقتل أنه لا يعارض، يعني جمهور أهل العلم يرون أن التعذير قد يصل إلى درجة القتل، يعني في خلاف هل التعذير له حد أو ليس له حد، هل يقف فيه الحاكم عند عدد معين من الجلد مثلا أو الضرب وأنه لا يصل إلى درجة إتلاف النفس بالقتل، أم أنه ممكن أن يضيف يعني مثل كنت تعذير بجلد مئات الجلدات وقد يصل إلى التغريب وقد يصل إلى التغريب المالي وقد يصل إلى درجة القتل. فجمهور أهل العلم على أنه يمكن أن يصل التعذير إلى درجة القتل، ويدل عليه أكثر من نص مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائدا من كان، هذا ليس بقاتل وليس مرتدا وليس زاني المحسن، ومع ذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام قتله، ولا شك أن هذا القتل هنا تعجيز وليس حدا. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، هذا أيضا قتل تعذيرا، فدل هذان الحديثان على أن التعذير قد يصل درجة القتل. ولا ولو أحمد ومالك وأبو حنيفة لا يوجد الواحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة إلا هناك مسائل من التعذير أجاز فيه القتل، قد يختلفوا في بعض المسائل هل تصل درجة القتل أو لا، لكن لا يوجد عند يعني واحد منهم إلا وقد أفتى في مسائل هي ليس فيها حد بأنه ممكن أن يقتل صاحبها إذا لم ينتفع عظيم إفساده. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام أيضا في هذه المسألة أن التعذير قد يصل إلى درجة القتل، فهو إنما يرد الحديث السابق على أنه حد، والجمهور إنما يرد الحديث فإن شرب الرابعة فاقتلوه على أنه حد، لكن ينبغي أن لا يكونوا مخالفين إلى أنه إذا لم يندفع عظيم وإفساد هذا الشارب إلا بالقتل أنه يقتل اضطرادا مع رأيه في التعذير، وأنه قد يصح أن يقتل من ارتكب أمرا لا يستحق عليه الحد إذا لم يندفع عظيم وإفساد إلا بالقتل. وهذا التوجيه الذي ذكره ابن القيم توجيه حقيقة ذكي وسديد، ويجعل هذا الحديث موافقا لما عليه العمل. فشوف الآن واحد قال منسوخ، واحد قال أو جمع قالوا بظاهره، وهناك من تأول الحديث بما لا يخالف ما عليه جمهور أهل العلم. احتمالات يعني استحقاق هذا الحديث ثلاث احتمالات من الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها آنفا. وهناك من ضعف الحديث أيضا، هناك من ضعف الحديث لكن عامة من المتأخرين ليسوا من العلماء السابقين. هذا هو الحديث الثالث الذي ذكره الثاني الذي ذكره الترمذي. هناك حديث ثالث أضافه ابن رجب يقول فمنها ما خرجه الترمذي فمنها حديث هو هذا ولا غيره كيف صفحة كم ثمانية نعم صحيح. وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء. هذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي وهو كذلك بالفعل لم يقل أحد بأنه يلبى عن النساء البالغات، لكن هذا الحديث ضعيف كما بينه المحقق في الحاشية. هذا حديث ضعيف لا يصح وانفرد به شيخ الترمذي بهذا اللفظ وعامة الرواة على عدم ذكر النساء، وإنما ورد التلبية عن الصبيان فقط، وإضافة النساء في هذا السياق خطأ لشيخ الترمذي، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه يلبى عن النساء البالغات وإنما يلبين عن أنفسهن سرا لا جهرا. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي، اثنان منهما نص على أنه لم يعمل به أحد من الفقهاء، والثالث ذكر هذا الحكم فيه في خلال كتابه فأضافه ابن رجب في شرحه للعلم. مسألة أخيرة أضيفها قبل أن نبدأ بالنظر في الأسئلة، وهي ما نبه عليه أيضا هنا ابن رجب، وهو أن الترمذي لما قال وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، قال إن مراد الترمذي بالعلة هنا النسخ، وهذا هو أحد الإطلاقات الغريبة للعلة عند المحدثين، وقد نص على هذا الإطلاق ابن الصلاح كما قرأنا في كتابه وشرحناه سابقا، أنه ممن يعني إطلاقات المحدثين بالعلة أنهم يطلقون أو يريدون بها النسخ، وممن فعل ذلك الترمذي. والمقصود هنا بالعلة عدم العمل بالحديث، يعني كان يقول هناك أسباب لعدم العمل بالحديث، قد يكون هذا السبب علة ظاهرة في السند، وقد تكون علة خفية، وقد يكون الحديث منسوخا، فأي سبب لا يعمل من أجله بالحديث فهو علة. يعني هذا وجه وصف النسخ بأنه علة، وهو أنه سبب لعدم العمل بالحديث، فيطلاق العلة عليه من هذا الوجه وهو إطلاق لغوي. نعم. وبذلك أكون قد أتيت على ما وعدت به من استعراض هذا الفصل وأهم مسائله، وأحضر بعد ذلك في الأسئلة التي سينبني عليها بقية الدرس بإذن الله تعالى. هنا عنده أسئلة متعددة في علامة الصحة، وش المقصود بها؟ يعني هذه هي التي أقرأها. طيب، يقول إذا كان عدم العلم بالحديث الغير معمول به لا ينفي وجوده، وإذا كان عدم العلم بقائل به لا ينفي احتمال وجود أحد قال به، فكيف يستدل بترك الحديث على عدم العمل به بعد علمنا به؟ هذه من صاحب السؤال يوضح لنا هذا السؤال، من صاحبه؟ من صاحب السؤال يا اخوان؟ يعني يتخرج كانه يحلل المسألة الرياضية. إذا كان عدم العلم بالحديث أو غير معمول به لا ينفي وجوده، صحيح لا ينفي وجوده. طيب، وإذا كان عدم العلم بقائل به لا ينفي احتمال وجود أحد قال به، صحيح لا ينفي وجود احتمال أحد قال به، فكيف يستدل بترك الحديث على عدم العمل به بعد علمنا به؟ لا، أما هذه الأخيرة هم مفهومة. فكيف يستدل بترك الحديث نحن على عدم العمل به؟ من واضح لكل حال موجود صاحب السؤال واضح. أنا نعم أنت من هو صاحب السؤال يا أخوان؟ خليف هذا من يأتي واحد بسؤال ما عنده سبب واضح،
يعني ما عندنا سبب جابري.
طيب هل يكون عدم العمل من الفقهاء السابقين صحيح الحديث مانعا لمن بعدهم من العمل به، خاصة ان قدر المجتهد ضرورة ذلك في عصره؟ ان كان العلماء حقا لم يعملوا بذلك الحديث فهذا لا يجوز لأحد ان يعمل به ابدا، فليكون في اجماع على ترك العمل به. واذا اجمعت الامه على ترك العمل به دل ذلك اما على وجود ناسخ علمته او لم تعلم، او ان في متن ثقيل لهذا الحديث غير صحيح، او ان الحديث ضعيف وانت تقول انه صحيح، لا يمكن ابدا. لكن قل اذا وجدت احد من العلماء عمل به وان كان قله هل يحق لي ان افتي به؟ اقول نعم في بعض الاحيان يحق لك ان تفتي به اذا كان حديث صحيح، ما دام انه لم يتحرر او يتحقق اجماع صحيح في ترك العمل به فمعنى ذلك انه ما جاء في يعني الخلاف فيه سائغ وجائز، خاصه اذا كان مخالف من الائمه المعتبرين من المتسلف كالتابعين واتباع التابعين او الائمه المتبوعين. ولم يكن ضيق نقول لابد الائمه الاربعه كما يقول بعض اهل العلم، لا، بل نقول اي امام معتبر من اهل الاجتهاد اذا كان له راي في مساله ورايت الدليل يدل على قوله فيحق لك ان تفتي، يعني يحق للعالم المجتهد ان يفتي بذلك. السؤال الاخر يقول ايضا قد قرر اهل العلم ان ادعاء الاجماع بعد طبقة الصحابة امر غير ممكن كما ترى ذلك منهم احمد وغيره، فكيف يدعى الاجماع على ذلك؟ لا ليس المقصود هنا الاجماع الحقيقي، وانما يقصد به ما يسمى بالاجماع السكوتي، مسألة نجد أن مشهورة وأفتى فيها الفقهاء وتكلم فيها، هناك أقوال كثيرة للعلماء ولا نعرف لهم مخالفة، ولا نقل على مر القرون والأجيال لهم مخالفة، لا شك حقيقة هذا له قوة واحتجاج به سائق وله وجه قوي جدا. فأخذ بالإجماع الإجماع على المسألة وأنهم اتفقوا عليها بالنطق والكلام، لا، وإنما أخذ بالإجماع السكوتي، وهذا احتجاج به صحيح. هناك كثير من الأحاديث التي أوردها ابن رجب كمثال على ما تلك العمل به وفيها خلاف، هذا صحيح. كثير من الأحاديث التي نقل الإجماع على ترك العمل بها فيه خلاف. هذا السائل أيضا يقول هل قول الترمذي جميع ما في هذا الكتاب معروف به يقتضي قبولها عند المحدثين؟ وما الذي يفهم منه العبارة؟ أجبنا عن هذا السؤال وقلنا بأن المقصود بالعمل هنا ما هو أعم من الاحتجاج. سؤاله الآخر يقول كيف ذكر حديث النهي عن التمتع من ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها مع أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما قد عمل به؟ أجاب المحقق حقيقة في الحاشية وبين أن نهي عمر عن التمتع ليس من باب أنه يرى أنه غير جائز فيما أذكر، وإنما هذا اختيار لهم، يعني يختارون للناس أن لا يجمعون من باب الفضيلة لا من باب عدم صحة هذا الأمر. لعله ما ذكر هذا هنا، لكن هذا أحد التوجيهات لترك عمر. أغلق الجواب يحط على سماك. طيب هذا سائل يقول هل يفهم من قول الإمام الترمذي جميع ما في الكتاب من الحديث معمول به أنه لا يوجد حديث موضوع ولا ضعيف شديد الضعف أو المنكر، لأنه حسب اعتقادنا لا يوجد أحد من أهلي تلك العصور والقرون الأولى من يعمل بالحديث الموضوع وكان ضعيف غير منجبر؟ أرجو التوضيح. يعني السؤال فيه شيء من غموض، أريد مرة أخرى.
هل يفهم من قول الإمام الترمذي جميعنا في كتاب ما حدثناه به أنه لا يوجد حديث موضوع ولا ضعيف شديد الضعف أو المنكر؟ وش علاقة عدم العمل أنه معمول به أنه لا يوجد حديث موضوع ولا ضعيف شديد الضعف ولا منكر؟ نحن قلنا لكم أنه يضعف حديث بشدة الضعف ويبين أن العمل عليها أو أن العمل على خلافها، لا علاقة لشدة الضعف بأنه عمل به أو لم يعمل به. فهذا الجهد برصم على كل حال. هل يعمل بحديث ابن عباس حديث جهنس في حالة العذر غير المرض أو السفر أو المطر؟ نقلنا لكم خلاف في المسألة. ابن حزم يعمل بحديث قتل شارب الخمر المرة الرابعة. لماذا نجد ابن حزم ينهج منهجا شاذا في استدلال بكثير من المسائل الفقهية؟ وهل الصلاح لنفسه اصطلاحات باطلة في علم الحديث أدى به إلى ذلك؟ وما توجيهكم على من يتحمس لابن حزم ويدافع عن أخطائه؟ وهل يقرأ طالب العلم لابن حزم؟ أول شيء نأخذ فقرة فقرة هذا الكلام. أما رأي ابن حزم في هذه المسألة فهو قوله ضعيف صحيح، أن هذا الحديث يعني حد شارب الخمر في الرابعة أن يقتل هو قوله ضعيف، فلا أرى الأخذ به. وأما قضية منهج في التصحيح والتضعيف، نعم هو له منهج حقيقة خالف فيه المحدثين ونص عليه صراحة في كتاب الإحكام، وهو منهج سائر على ظاهريته، يعني كما أنه ظاهري في الفقه ظاهري في الحديث، فيقبل الزيادة مطلقا والعدول كله عندهم درجة واحدة، ما في شيء اسمه عدل وأعدل أو ضابط وأضبط وأتقن، كله عندهم سواء. يعني صار في كثير من المسائل إذا روى حديث مرسل ومتصل القول من رواه متصل زيادة الثقة مقبولة مطلقا، فصار على منهج مخالف من منهج المحدث، هو نص على ذلك، يعني مو فقط تطبيق عملي بل نص عليه تقعيدا وتنظيرا. فهو حقيقة بالفعل ظاهري في الفقه ظاهري في الحديث، ومن هنا لا في الفقه ولا في الحديث. يقول ولا شك أن ظهريته في الحديث أدت أيضا إلى خلل في أحكام الفقهية المبنية على أخطائه في الحكم على الحديث بقبول ورد. يقول ما توجيهكم على من يتحمس لابن حزم ويدافع عن أخطائه؟ ابن حزم إمام عالم يخطئ، نعم، فإذا كان الذي يتحمس له بمعنى أن يدافع عن المسائل التي أصاب فيها وإن خالف غيره من العلم فيشكر على تحمسه هذا، لأنه يدافع عن الحق، ليس كل ما قاله ابن حزم وخالف غيره من العلم يكون فيه مخطئا وقد يكون مصيبا. واذا كان يدافع عن الخطأ الذي يظنه هو صواب ايضا يعذر، ما دام هو يظن انه يدافع عن الصواب لا مجرد تعصب لابن حزم يعذر في ذلك ولا يؤثر. لكن اذا كان يعرف انه خطأ ويدافع عن ابن حزم وعن هذا الرأي لانه قول ابن حزم، هذا الذي يلام، كان هذا عناد وتعصب لا يليق بطالب علم مفتر الدليل متبع الدليل ان يفعل هذا الفعل، لا مع ابن حزم ولا مع غيره، ليش تخص ابن حزم؟ يعني متعصب في المذاهب يفعلون مع ائمتهم مثل ذلك واكثر، فلا يخص ذلك ابن حزم. ولعل من يدافع عن ابن حزم في يعني من طلبة العلم او من العلماء يعني ويندفع في الدفاع عنه لانه لا نصير له، يعني تجد من ينصر حنيفة، تجد من ينصر الشافعي، تجد من ينصر أحمد، لكن ابن حزم كلها الذين يتبعوه ويناصروه. ولذلك قد تجد في بعض من يتحمس له شيء من الشدة، لا يجد أنه الوحيد في الساحة، هو الوحيد الذي يتكلم، فيريد أن يبذل يعني غاية جهده وطاقته في الدفاع عن ابن حزم. يأخذ المسألة بصدر رحب ويعتبر أن وجود مثل هذا الشخص مفسد وأنه يثري الساحة العلمية ونستفيد منه وينصر مذهب إمام من الأئمة، فخذوا من قوله الصواب واتركوا عليه خطأه إذا كان طالب علم. وهل يقرأ طالب علم ابن حزم؟ والله عجيب يا أخوان، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، مثل يعني كلام العلماء عندنا أن يصبح أقل من كلام بني إسرائيل، سبحان الله. طيب يقول هذا سائل يقول ما الحامل لعدم العمل بعض الأحاديث مع أن إسنادها مقبول حسب السنة في الحديث؟ هذا أجبنا عنه، يعني جيد، يعني هذا يبين أنه العرض السابق أجاب عن بعض الأسئلة. لقد وقفنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى عكس ما يراه الترمذي من أنه من يجمع على ترك العمل به. ثم هل المسألة من خلاف التنوع من خلاف التضاد؟ هل في أي قضية؟ من ينصح بالسؤال؟ نعم في الجمع، في الجمع بين الصلاتين، في الجمع. طيب احنا اجبنا كل من هذين، قال به بعض غيرهم. هذا تكلم عن قضية او يسأل عن كلام الرجب من ان الترمذي لما قال فبينا عنه في الحديثين انه اراد بذلك النسخ، واجبنا عن هذا وشرحنا. سؤال الثاني الاخ يقول قال ابن رجب وقد وردت احاديث اخر قد ادعى بعضهم انه لم يعمل بها ايضا، هل يفهم منها بالعباره ان بعض الدعاوي في هذا الفصل غير صحيح؟ نعم الفصل الثاني، هذا سؤال جيد انبهنا الى تنبيه لابد من ذكره. الفصل الثاني الذي اورده ابن رجب عندما قال فصل في احاديث الدعية ترك العمل بها وليس كذلك، ما الفرق بينه وبين السابقه؟ مع ان حتى السابقه بعضها العمل عليها في من عمل بها، لكن يقصد بذلك ان الاولى اما بالفعل لم يعمل بها، يعني يرى الرجل انه بالفعل لم يعمل بها، او ان القول بعدم العمل بها قول سائغ وقوي. اما الفصل الثاني فيقصد انها دعاوى باطله وانها ضعيفه، يعني ادعاء عدم العمل بهذه الاحاديث التالي ذكرها في هذا الفصل ادعاءات ضعيفه. ولذلك قال وقد ادعى بعضهم ترك العمل باحاديث اخر وهو خطا ظاهر. فالباب الثاني يقصد به ان دعا وترك العمل خطا ظاهر بخلاف الاولى والتي وان كانت خطا لكن الخطا فيها ليس بظاهر خفي. تناسب يا اخوان، هذا هو الفرق بين الفصلين. طيب باقي شيء؟ جاءك اسئله جديده؟ ما شاء الله. علق ابن رجب على قول الخطابي لا اعلم احدا من العلماء قال بدون ذلك يعني حديث غسل ميتا بقوله لكن قال باستحبابه يحمله على النبي وذلك عمل به، وارى ان تعقبه على الخطابي بعيد لان الخطابي نفى علمه بالقول بالنزول فقط دون الاستحباب، فلا يصح تعقب ابن رجب عليه بان هناك من يستحب العمل به، فما رايكم؟ جامع فضلكم. رايي جزاك الله خير ان كلام ابن رجب لا يقصد ان يتعقب الخطابي، ولكن يريد ان يبين ان اذا قلنا بعدم العمل فنقصد به ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يدل على الوجوب، واذا قلنا بان المراد يعني وان هناك مقال بالاستحباب فبقال ان قلنا عن مقال بالاستحباب لم يقل بظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يدل على الوجوب والقول بالاستحباب ليس هو ظاهر هذا الحديث. فالامر فيه يعني سائغ، اما تقول ان ظاهر الحديث يدل على الوجوب والاستحباب اذا لا يكون ماخوذا من هذا الحديث، واما ان تقول بان هذا الحديث يدل على الاستحباب وعندها ينبغي ان تدل او ان تاتي بما يدل على صرف هذا الحديث عن ظاهره لتصح دعواك بان هذا الحديث يدل على الاستحباب. على كل حال هذا الحديث مرسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. شطره الثاني لم يفتي به احد الا ابن حزم. شطره الثاني وهو من حمله فليتوضا لم يفتي به احد الا ابن حزم. واما شطره الاول من غسل ميتا فليغتسل وقول باستحبابه فقال به بعض اهل العلم هم ابو هريره راوي الحديث، لان من الاقوال في هذا الحديث اصلا ان الصواب فيه انه موقوف على ابي هريره. فإذا كان موقوف على ابي هريره انتهت المسألة من أساسها، صار هذا الحديث ليس مرفوعا أصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول أبي هريرة، فلا يصح إيراده أصلا على أنه من الأحاديث التي لم يفتي بها أحد من أهل العلم، لأنها تكون إنما هي فتوى أصلا لأحد الصحابة. وقد ضعف الحديث جملة وتفصيلا الإمام أحمد والذهلي وابن المنذر ضعفوه الجميع وجوه، ورجح البخاري وابو حاتم والبيهقي انه موقوف حديث ابي هريره من غسل ميتا فليغتسل. طيب الحديثين اللذين ذكرهما الامام الترمذي من اي انواع النسخ هي؟ ما في انواع النسخ، لكن اظن يقصد ما هو دليل النسخ. لعلم مراد السائل ما هو دليل النسخ فيهما. أما حديث من شرب الخمر إذا شرب الخمر فجدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، نقل نسخه جماعة من أهل العلم من بعض رواة هذا الحديث، وأيضا عارضوه يعني تصرفات الفقهاء والإجماع المنقول، فقالوا هذا يدل على النسخ. وأما حديث الجمع بين الظهر والعصر بالمدينة حديث ابن عباس، فقلنا لكم أصلا أن النسخ غير صحيح. وأما من قال نسخ فأيضا عارضه بأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة فترة طويلة وأنه صلى بالناس صلوات في وقتها، وهذا يدل على عدم العمل بهذا الحديث وأنه أيضا منسوخ كما ذكرنا. الحديث الأول الجمع غير علة، يقول مع أن الظاهرية حديث الجمع بالصلاة يقول أن الظاهرية عملوا به فكيف يكون الإجماع على عدم العلم؟ أجبنا على ذلك وقلنا أنه يعني قد يقول قائل أن الظاهرية محجوزين بالإجماع الذي قبلهم وما أجمعت أمة قبلهم على عدم العمل بهذا الحديث، معنى بيان أنه توجيه الحديث وأن بهذا التوجيه لا يكون الحديث منسوخا ولا يكون فيه إجماع على ترك العمل به. يقول هل يتصور من مثل أبي داود والترمذي أن يجمع الحديث الضعيف لعله يتقوى يوما ما ليريد متابعة أو شاهد، مع أن هذا إنما يتصور في أحد لا في كم، وهم إذا جهلوا فمن يعلم، وهم في عصر الذهبي وهي حديث مشهورة بينهم كما قال أبو داود. ليس القضية قضية أنه إذا أورد الحديث الضعيف إنه الشرط أن يكون يجهل الذي يقوي، قد يكون يعرفه لكن المقوي ليس على شرطه، لا يريد أن يذكره، لا يثوب من أسباب، أو قد يكون بالجهل غائب عنه لأن التقوي بالمعنى أمر خفي جدا، يعني قد يأتي حديث بنفس المعنى وهو في علم وحفظ الإمام لكنه ما تنبه للرابط بينهم، ولذلك كما قلنا يريده العالم أسعى أن يقف حافظ آخر عليه ويرد المقوي، فلا يشكره في ذلك ما دام انه اورده خاصة مثل الترمذي ونص على ضعفه، او مثل ابي داود الذي لم يشرط الصحة في كتابه، يعني يكفي يعني خاص اورد لك الحديث باسم هذا وانت تدرس الحديث واحكم عليه بما يليق به. يقول حديث من غسل ميتا فليغتسل حكم عليه ابو داود بالنسخ، ما هو الحديث الناسخ؟ ولماذا لا يقال بقاعدة أن الراوي أدرى بمرويه، ولا سيما أن أبو هريرة قال إنه لويتكم ليس بنجس فمن شاء فليغتسل ومن شاء فليتوضأ أثابكم الله. القول بالناسخ بالنسخ في هذا الحديث هو أنه جاء الأمر بالوضوء من أمور في نصوص كثيرة لم يأتي من بينها القول بالغسل الميت، فقال لو كان هذا من الأمور التي توجب الاغتسال فيبينه النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على النسخ، أضف إلى ذلك عمل العلماء وإجماع العلماء على ترك العمل بإيجاب القول بالغسل من تغسيل الميت. من يرى إجماع هذا قول، من يرى الإجماع في ذلك وفي إجماع بسائر المسألة. في الجواب عن حديث أم مكتوم وحديث عتبان بن مالك، أشكل علي أن حديث عتبان جاء فيه أن العذر بسبب السيل الذي يقطع وصوله إلى المسجد لا بسبب أنه ليس لديه قائد. حديث الذي أورده المؤلف حديث ابن مكتوم من حديث المشكلة بالسيل أو حديث العذر بترك صلاة الجماعة، أورده المؤلف هنا في صفحة 13 أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرورة من ضرره أي أنه ضرير وعدم قائد وسيوب، بل وجاء في رواية أنه يخشى السباع وأن هناك هوام يخشاه في طريقه وأنه شاسع الدار بعيد الدار، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم دعا قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك وظهر، ولم يرخص له في ترك صلاة الجماعة. هذا الحديث أحد الأحاديث التي يحتج بها من يرى وجوب صلاة الجماعة في المسجد على الأعيان. لكن فيه هذا الإشكال الذي أشار إليه المؤلف هنا، وهو أنه لا قائل بظاهر هذا الحديث. حتى من يوجد صلاة الجماعة على الأعيان في المسجد، لو جاءه رجل ضريح ولا قائد له ويخشى على نفسه، وهناك أمور تدعو للخوف والخشية مثل الهوام والسباع، فلا تجد فقيها من الفقهاء يقول لا أدرك. صحيح ولا لا؟ ولذلك كما قال هنا المؤلف، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك، فيحتاج لمن يستدل بهذا الحديث أن يجيب عن هذه الإشكالات أولا، ثم يحتج به على إيجاب صلاة الجماعة على الأعيان في المسجد. أما مع عدم الجواب فسيكون في احتجاجه بهذا الحديث خلل، ولا بد أن يوجه هذا الحديث التوجيه الصحيح. طيب، ما المقصود بأهل العلم عند الإمام الترمذي؟ هل هم أهل الاجتهاد المطلق يعني في قضية العمل؟ نعم، أهل الاجتهاد المطلق، وقد سمعهم وذكرناهم، الثوري وابن مبارك وأحمد والشافعي وإسحاق ومالك ومبارك، نعم هؤلاء هم الذين الفقهاء الذين اعتمد أقوالهم والذين ينص على عملهم في كتابه. ومن الأشياء الملفتة للنظر أنه لم يسمي من بينهم أبا حنيفة، بل ما ذكر أبا حنيفة إلا في موطنين حسب علمي، منتقدا لرأيه يعني حتى في عبارة فيها شيء من التشنيع، يقول خالف السنة، قال أبو حنيفة كذا مخالفا السنة، ولم يذكر أبا حنيفة. وهذا يوازي من ذكر أقوال الفقهاء واستثنى منهم أحد باعتبار أنه محدث وليس بفقيه، كابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء وغيره، نعم يعني. وآراء، وهي آراء ومواقف ببعض الأحيان. يقول فضيلة الشيخ، هل علة الحديثين التي ذكرها الترمذي النسخ فقط أم ضعف الإسناد؟ لا، ليس هناك ضعف في الإسناد، بل قلت أن القول بالنسخ يقتضي التصحيح كما ذكرت آنفا. حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، قال الجوزجاني هو حديث قد أعيا العلماء معرفته، نهي المعرفة التي قد أعيت العلماء، يعني توجيه الحديث، يقصد توجيه الحديث. والحديث على كل حال لا يصح رفعه، وهذا يحل الإشكال الأساسي. حديث الأكل في الصيام بعد الفجر أشار الترمذي إشارة واضحة، وهو الراجح في الحديث، أنه إنما يصح موقوفا على حذيفة بن اليمن، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي في صفحة 11، حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، هو حديث لا يصح إلا موقوفا على حذيفة، ولا يصح مرفوعا. بذلك الحل إشكال هذا الحديث من أساسه، يبقى موقف حذيفة يحتاج إلى توجيه، لكن تنتقل المسألة من كونه حديث مرفوع إلى كونه فتوى لأحد الصحابة. لماذا الترمذي روى حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر إجماع أنه لا يلبى عن النساء؟ ما هي علته في ذلك؟ قلنا أنه علته حديث ضعيف أصلا لا يصح. الترمذي سمع هذا الحديث من شيخه ووجد الإجماع على خلافه، لكن لما جمع طرق هذا الحديث وجدنا أن الشيخ الترمذي أخطأ في هذا الحديث، وأن عامة الرواة سواه رووه بأن الذين يلبى عنهم الصبيان فقط دون النساء. ما المقصود باتفاق العلماء على ترك العمل بالحديث؟ قلنا أن المقصود به ما يشبه الإجماع السكوتي، عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف.